بعضهم قد أفسدوها بالمعاصي والرذيلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يمكن انتشرت الفترة اللي فاتت أسئلة كتير جدا من جهة الشباب، وظهرت مشكلات كتيرة جدا، والأزمات تتوالى والمسائل يعني بتكتر جدا، وبنحتاج من وقت للتاني ان احنا نقف ونوضح للشباب كيف يسيرون الى الله سبحانه وتعالى. يعني ظهرت الفترة اللي فاتت ازمات كتير جدا على النت، منها مثلا مسألة تهنئة النصارى باعيادهم، مسألة الادب مع العلماء، منها مسألة هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي ظهرت مؤخرا، منها مسألة الفطور اللي بيعاني منه كتير من الشباب. الانتخابات احنا في المرحلة الثالثة، بدأت النهاردة اول يوم من المرحلة الثالثة، وطبعا الكل بيشتكي من وجود بعض الاخلاقيات اللي يعني لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاها. فدي كلها امور محتاجين ان احنا نتكلم فيها النهارده، وحبيت النهارده ان انا انزل ضيف على فضيله الشيخ مسعد وفضيله الدكتور عبد الرحمن الصابر، ربنا يا رب يحفظهم. وقبل ما نبدا بقى الحاجات الساخنه دي بسرعه، احب بدايه ان انا ارحب بيهم. ازيك يا شيخ مسعد؟
ازيك يا شيخ احمد؟
منور معانا النهارده والله.
يرضى عنك
الله يكرمك. فضيله الدكتور عبد الرحمن، ازي حضرتك؟ الله يحفظك.
الله يكرمك.
منور معانا والله النهارده.
الله يديم قلبك بالايمان.
يعني انا عايز من البدايه ابدا معاكم باهم جزئيه احنا دايما بناكد عليها مع الشباب، هي جزئيه الادب. احنا في الانتخابات وبدانا نشوف كثير جدا من الامور المتعلقه بالانتخابات، راينا الكذب وراينا الطعن في اخواننا واحبابنا، وراينا اخلاقيات سيئه جدا، مع ان احنا لو وقفنا مع اقوال علمائنا ومشايخنا واساتذتنا هنجد ان اهم علامه من علامات القبول وجود الادب. زي ما كان انس بن مالك رضي الله عنه يقول الادب في العمل هو علامه القبول، الادب في العمل علامه القبول. وزي ما يكون زي ما كان بعض السلف يقول بالادب يفهم العلم، وبالعلم يصلح العمل، وبالعلم وبالعلم ينال العبد، وبالعمل ينال العبد الحكمة. فاحنا النهاردة لقينا بعض الأخلاقيات أثناء جولات الانتخابات الماضية أو النهاردة أخلاقيات سيئة جدا جدا جدا. فأحب طبعا من الشيخ مسعد أبدأ بحضرتك توجه رسالة لهؤلاء بحيث يكون في أدب شوية في التعامل، فيا ترى حضرتك ممكن تقول لهم إيه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فالشكر لله عز وجل، ثم لأخي الشيخ أحمد جلال أخي الحبيب، والأخي الدكتور عبد الرحمن الصاوي أخي الحبيب. ويعني هذين الرجلين صاحبتهما في أكثر من سفر في الدعوة إلى الله عز وجل، فما وجدت منهما إلا الخير، وأسأل الله أن يثبتهما على الحق وأن يجري الحق على قلبيهما وعلى لسانهما، اللهم أمين. الحقيقة شيخنا الشيخ محمد حسان كانت له سلسلة في رمضان الماضي سماها أزمة أخلاق، وقد أصاب. فنحن فعلا عندنا أزمة في السلوك وفي التعاملات وفي بعض الأخلاقيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل عندما أراد أن يمتدح النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتدحه بطول السهر في القيام، هو الذي كان يقوم لله حتى تنتفخ قدمه ورما، ولم يمتدحه بطول الصيام، وهو الذي صام صيام عجز الصحابة على أن يتأسوا به فيه، يصوم صيام الوصال باليومين والتلاتة. بل لم يمتدحه بعلمه وهو أعلم ولد آدم على الإطلاق بالله عز وجل، ولم يمتدح بدعوته، ولم يمتدح بجهاده، ما امتدحه إلا بحسن خلقه. فقال عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن من أعظم أهداف بعثته أن يهدينا إلى حسن الخلق، وأن يهدينا إلى كمال الأدب. فقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولا كم قلنا إن قضية الأخلاق قضية جنة أو نار، فقد يكون هذا الإنسان له أعمال صالحات كالجبال مع أخلاق سيئة، فلا تنفعه صالحاته في الآخرة،
قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، يعني حسنات مدينة الإنتاج الإعلامي دي، بس مع أخلاق سيئة، يأتي وقد شتم هذا وظلم هذا وأكل مال هذا، أخلاق في الحضيض. النتيجة تؤخذ حسناته وتطرح سيئاتهم على سيئاته، إن لم توفي حسناته ثم يطرح في النار. إحزين بقى من الطيار الإسلامي كله، من إخواننا في حزب النور ومن إخواننا في حزب الحرية والعدالة، عايزينهم يعلموا الدنيا في الانتخابات أخلاق الانتخابات. المسلم لا يكذب، المسلم ما يقولكش أنت عايز حزب كذا، طب اديله رمز كذا
لحزب تاني
لحزب آخر. المسلم لا يثير الشائعات بالكذب. ماذا أفعل شيخ أحمد لو خدت كرسي في مجلس الشعب وخسرت ديني؟ بماذا نستفيد لو كنا أخذنا مجموعة مقاعد في مجلس الشعب وشوهنا الإسلام عند الناس؟ يقولون هؤلاء الذين يمثلون التيار الإسلامي يكذبون ويثيرون الشائعات ويفعلون كيت وكيت. أنا لا أعفي أي أحد، أنا عايز من إخواننا في التيار الإسلامي يعلموا الدنيا الأخلاق في الممارسة الانتخابية.
جزاكم الله خيرا. دكتور عبد الرحمن، أنتهى لحضرتك برضو في نفس الجزئية، يعني دكتور الشيخ مسعد الآن بيطرح سؤال مهم جدا: أنا هيفيدني إيه أن أنا أحصل على كرسي داخل البرلمان ومع ذلك أنا تعاملت بسوء خلق؟ يعني أنا أذكر كلمة الآن لأبي علي الدقاق رحمه الله لما كان يقول: ترك الأدب يوجب الطرد. يعني ترك الأدب يوجب الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت يعني علماء علمونا أن الرجل إذا تهاون بالأدب أدى ذلك إلى ضياع السنن.
نعم.
ولو ضيع السنن ضيع الفرائض. صح. وضيع الفرائض حرم من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يحيى بن معاذ لما كان بيقول إن من تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله. أنا النهاردة نزلت لفيت على اللجان الانتخابية كتير جدا، إن إحنا عندنا في المنصورة النهاردة، ولكن أنا يعني بصراحة أنا حزنت. المنظر جميل جدا، إقبال الناس رائع جدا على الانتخابات، ولكن سوء الأخلاق اللي كان ظهر من بعض الناس، مش أقول من كل ما شاء الله، لكن كل تصرفات فردية. ولكن هذه الأمور لما نشوف لجنة فيها خطأ ما وفي لجنة تانية نفس الخطأ وفي لجنة تالتة نفس الخطأ، إذن أنا في مشكلة. إحنا عايزين نوضح للناس إن لا ينبغي علينا أبدا علشان نصل إلى البرلمان، نصل لكرسي، إن إحنا نترك أصولنا وثوبتنا، لأن ده موجب للطرد أصلا. يا ربنا لا يمكن أبدا إنسان مهما كانت أخلاقه وعبادة، زي حضرتك ذكرت الآن، ولا يخفى على حضرتك طبعا الشيخ عبد الرحمن حديث المرأة التي تصوم النهار ويطفطر وتقوم الليل ولا تنام وتصدق بالكثير، إلا أنها كانت تؤذي الناس بلسانها. النبي قال: لا خير فيها من أهل النار. فأنا عايز النهاردة نوجه برضو كلمة لكل إخوان في التيار الإسلامي، سواء من حزب النور أو من حزب الحرية والعدالة: مراعاة الأدب والتحري في الأقوال والتحري في الأفعال وعدم التكلم بكلمة، يعني لعل هذه الكلمة والعدل لا تكون سبب أن العبد يهلك في الدنيا والآخرة. فريد حضرتك توجه رسالة لكل أطراف التيار الإسلامي. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ بكلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي قال: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. والحقيقة أن الأدب يساوي السعادة، فعنوان السعادة الأدب. الأدب الذي جاء النبي كما تفضل الشيخ مسعد، جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الأمة تعليما عمليا. فلو خسرنا البرلمان كله، مش هقول كرسي ولا اثنين، لو خسرنا البرلمان كله، كل ذلك أهون أن نخسر شيئا من آدابنا. نحن في هذا الزمان في هذا التوقيت بالذات نحتاج إلى أن ندعو الناس جميعا دعوة عملية، دعوة عملية. كثير كما لا يخفى عليك، كثير ممن أسلموا ما دخلوا إلى إسلامنا إلا لما سمعوا أخلاق الإسلام. فلما رأوا المسلمين بقلة الأدب التي عندهم حتى يعني أو بكل عام، وإن كنت أعلم أن هذا إلا من رحم ربك، لما رأوا قلة الأدب عند بعض المسلمين قالوا: الحمد لله أننا أسلمنا قبل أن نرى المسلمين. فإن من أكبر العقبات أمام دخول الناس في الإسلام هم المسلمون أنفسهم، لأنهم لم يلتزموا بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ضربوا أروع الأمثلة في هذا الأدب. أنا أذكر كلمة للأمانة العلمية للشيخ أبي إسحاق حميد حوينا حفظه الله تعالى، يقول إن دعوتنا هذه قامت على مبدأين، على مبدأ التصفية ومبدأ التربية، مبدأ التصفية ومبدأ التربية. قال ونحن نجحنا إلى حد كبير جدا في مبدأ التصفية، صفينا معظم الأحاديث، عاد الحديث الضعيف الآن أو الموضوع اللي ما حد بيقوله، الناس خلاص من كتر سماعها الأحاديث الصحيحة ودناها بقت صحيحة
مميزة، مميزة الأحاديث الضعيف الصحيحة.
قال بدأنا بهذين المبدأين، نجحنا إلى حد كبير في التصفية، لكننا فشلنا فشلا ذريعا في التربية. نحتاج إلى أن نعيد هذه الأداب في هذا الزمان، نحتاج إلى حاكم أو إلى نائب ذي خلق، لأنه لو لم يكن ذا خلق لأفسد من حيث يريد الإصابة. فإن يعني
فساده فساد للمجتمع،
فساد لكل، فساد لكل البرلمان نفسه أو الناس حتى أنفسهم، ينتظرون عملا من الإسلاميين. حاجتنا إلى مدرس ذي خلق، إلى عالم ذي خلق، إلى مترب على شرع الله جل وعلا بخلق طيب كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب يحتاجه الكبير قبل الطفل، يعني مش محتاج أن أربي ابني، أنا محتاج أتربنا الأول،
صح،
محتاج أدبنا الأول. أقول هذا لكل كبير، لأننا ما تخرجنا على ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. يعني أنا أذكر أن كلمة قالها أبو بكر الصديق المؤدب الحبيب النبي عليه السلام الذي صاحبه النبي عليه السلام، وقال إن من أمن الناس علي في مالي وصحبتي أبي بكر، لكن النبي عليه السلام عنفه تعنيفا شديدا على كلمة بسيطة قالها في حق إخواني، ربما في تصورنا بسيطة، لكن النبي رآها أن فيها يعني مش عايز أقول قلة أدب، مش أدب أقول ده عن الصحابة، إنما أقول فيها شدة مع الصحابة الكرام. لما مر أبو سفيان كما ثبت صحيح البخاري، لما مر أبو سفيان أمام ضعفاء الصحابة سلمان وصهيب وعبد الله بن مسعود وغيرهم، فقالوا، كان أبو سفيان على الشرك، قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر لهم أتقولون هذا لسيد قريش وزعيمها؟ معقول أنت زي تنطق الكلمة دي؟ عيب، ويعني يا أبو بكر بتعبنا، زعلوا. فخلص الموقف، راح أبو بكر للنبي، مش هم اللي راحوا، يعني هم ما اشتكوش للنبي. ذهب أبو بكر وقال لرسول الله، مر أبو سفيان فقال صهيب وسلمان ومسعود كذا وكذا، فقال النبي له ده مين؟ ده أبو بكر اللي أنفق على النبي. قال أبو بكر هل أغضبتهم؟ أنت زعلت المسلمين، هل أغضبتهم؟ لأن كنت قد أغضبتهم يا أبا بكر فلقد أغضبت ربك.
يا الله،
يعني الذي يغضب أخاه، مش عايز بقول بقى يظلمه ولا يتعدى على حقه ولا يسيء، أتزعله ربما يغضب الله جل وعلا عليه، وغضب الله جل وعلا لا حدود له. فيعني أترك المجال لك، لكن أقول أكثر من دخل في الإسلام 800 مليون مسلم الآن، لو قلنا مسلمين مليار أو مليار ونص، حوالي مليار منهم في جنوب شرق آسيا، إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، معظم المسلمين ما دخلوا إلا بآداب المسلمين، إن التاجر يظهر الأدب عمليا أمام الناس فيدخل هؤلاء في دين الله جل وعلا.
وكذلك إن شاء الله كان في الأندلس، يعني لما طارق بن زياد نزل بلاد أندلس أرسل نصار القط في هذا الوقت رسالة إلى ملكهم رزريق، كتبوا له إنه قد نزل أخوان لا أدري هم من أهل الأرض أم هم ماء. يعني إحنا شايفين هم الناس دول من البشر زينا، بس هم لما شوفوا أخلاقهم وتعاملاتهم قالوا ده مش من أهل الأرض أبدا، ده لا يصح أن يطلق عليهم إلا الناس دي من أهل السماء. طيب أرجع حضرتك شيخ مسعد، مسألة الخلاف بين الدعاة، ولأن طبعا من الأدب إن أنا لما أختلف يكون في أدب. يعني أنا أتذكر أن سلفنا الصالح وعلماءنا الكرام علمونا أن حتى رغم وجود الخلاف لابد أن يبقى بيننا الأدب. يعني أنا أتذكر مثلا الإمام أحمد رحمه الله لما قابل محمد بن الشافعي، رغم أن دي مدرسة الشافعي ودي مدرسة الحنابلة، المؤسسين للمدرستين، كان الإمام أحمد يقول لمحمد ابن الإمام الشافعي رحمه الله أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل يوم عند السحر. والإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله كان يقول والله ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو فيها للإمام محمد بن الشافعي. ده الأدب والتراحم اللي كان موجود بينهم. سبحان الله، أنا حس إن هي دي كانت السمة العامة للجيل ده أو للقرن ده. أنا غير وأنا بقرأ في سير أعلام النبلاء إن أحد الأثار بيقول فيه الإمام مطيع رحمه الله كان مجلس الإمام أحمد زهاء 5000 نفس. الله. يعني مجلس الإمام أحمد 5000 واحد، 500 يكتبون وما جايين بس علشان يكتبوا الأحاديث، والباقي 4500 جاءوا ليتعلموا منه الأدب. فأظن أن السمة الواضحة الظاهرة كانت موجودة في هذا الوقت هي سمة الأدب. وأظن أن وجود الآن تطاول على بعض العلماء أو ما نحن نسميه دائما مسألة تشغيم على العلماء وتطاول عليهم أو رميهم أو قذفهم بأمور ليست فيهم, دي محتاجة أن هي تضبط برضو بضابط الأدب وتوضع على ميزان الأدب. قبل أن أتكلم كلمة على شيخ أو على عالم لازم أضع العالم ده في قدره ومكانته, ده ربنا هو اللي رفعه, يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنا عايز حضرتك يا شيخ مسعد الآن توضح لنا أن من أهم أصول الأدب الأدب مع العلماء والمشايخ, وبخاصة معلش يعني مع الأحزاب والانتخابات, وكيل بعض بيرى أن عدم دخول في الأحزاب والمشاركة في الانتخابات فالظهر ما ينفعش, فبدأوا يتطاولوا على المشايخ والعلماء اللي يقول جواز ويقولوا يعني سبحان الله يعني يا جماعة مش هو ده مذهبنا ولا هو ده منهجنا أبدا اللي احنا تعلمناه, احنا منهجنا الأدب. فكلمة لحضرتك لهؤلاء.
الحمد لله والصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت وذكرنا بأن الله عز وجل رفع من شأن العلم ومن شأن العلم. أكفي أن الله عز وجل جعل العلماء شهود على أجل مشهود على وحدانيته سبحانه وتعالى, والنبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورث الأنبياء, أن الأنبياء ورث نارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه ذا بحظ مافر. طبيعي يكون فيه اختلاف كثيرة والصحابة اختلفوا, بل سوء مسائل ولم يعني يكون عندهم فيها علم, بل الملائكة اختلفوا. هذا اللي قال ثم تاب عليه وذهب بوصية العائلة إلى أرض جديدة ولم جاءوا أجل, اختلت ملائكة الرحمة فض روحه مع ملائكة العزاء. فوارد أن يكون هناك اختلاف في بعض المسائل, لكن هذا الاختلاف لابد أن يحاط بأدب الخلاف, لابد أن لا ينتج عنه تنافر بين القلوب وتنافر بين الأرواح ووقوع في أعراض العلماء بعضهم البعض. كما تفضلت الأئمة اختلفوا لكن كانوا يتأدبون مع بعضهم غاية الأدب. أولم يقل الشافعي رحمه الله الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة, الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة, يعني ومع اختلافهم في مسائل كثيرة من المذهب الشافعي والمذهب الحنفي, لكن تجد هذا يمدح الإمام الآخر وأبو حنيفة يمتدح أحمد وأحمد يمتدح أبو حنيفة وهلم جرى. المصيبة النهاردة إن كتير من الناس حصلوا شيئا من العلم قبل أن تزكى نفوسهم, فدخلوا في العلم ودخلوا في العبادة ودخلوا في الدعوة زي ما الشيخ يعقوب بيقول زمان بعبلهم, مفيش تزكية للنفس. القضية ليست بكثرة الحفظ ولا بكثرة كم إجازة حصلت عليها ولا بقرأ القرآن بكم قراءة, القضية هل تأثرت بهذا العلم وتأدبت بأدبه؟ أولم يقل عبد الله بن مسعود إنما العلم الخشية, أنت تحفظ متون وتحفظ نصوص وتحفظ كيت وقرأت كيت وكيت وكيت, هذا لك, أنا ما الذي أخذته أنا منك؟ يعني البخاري رحمه الله لما جلس يوما في مجلسه وبعدين أبو بصير واحد من تلاميذه سمع البخاري يقول كلمة فضحك أبو بصير وكان أعمى, يعني أو عفوا برأسه متعجبا مبسوط أو من كلام البخاري فبيهز دماغه كده, فضحك البخاري. بعد ما انفض المجلس ذهب إليه البخاري وقال سامحني يا أبا معشر, عفوا مش أبو بصير استغفر الله, سامحني يا أبا معشر فقد اغتبتك. اعتبر أنه لما ابتسم على حركة تلميذه برأسه تعجبا من كلامه كأنها غيبة. ولما جلس يوما ووجد شابا في المجلس عبث بلحيته وأخرج منها قذاء الشاية يعني وألقاها في المسجد, فنظر البخاري إليه فلم يحرك ساكنا, فنظر البخاري إلى التلاميذ فلم يتحركوا, فاستأنف في الدرس ثم قام فجأة وتناول القشة وجعلها في كمه واستأنف الدرس, وبعد انقضاء المجلس ذهب وألقى بها حيث تلقى هذه الأشياء بيعلمهم عمليا آداب المساجد وأن هذه لابد أن تطيب وأن تراعى. أنا وقعت شفت الشيخ أحمد جلال قال في حديثه حديثا موضوعا وقال وصحيح, أو قال تأويل آية بهواه ولم يرجع فيها إلى سلف الأمة أو إلى القرآن أو إلى السنة. الواجب علي قبل أن أقيم الدنيا ولا أقعدها وأعمل له حلقة واخطب في جمعة وأعمل له سلسلة واكتب في كتاب, النصيحة بأدبها
قال النبي الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. طب ما ارفع السماعة وقول له يا أخ أحمد أنا بحبك في الله وحلقتك رائعة جدا، بس في مسألة أنا عايز أراجعها مع حضرتك، حضرتك ذكرت كذا وكذا وكذا والصواب عندي كذا وكذا. هو مش وارد أنا أشوفك مخطئ في حاجة ولما أرجعك تبين لي فيظهر أن المخطئ أنا.
بالضبط.
ليه حاملين سكاكين على بعض؟ والله هذه ما هي آداب النصيحة وما هي حقوق الأخوة في الله. نعم من أخطأ علنا في شيء من شرع الله يرد علنا، بس بعد ما أنصحه سرا فإن أبى أرد في العلن. فأنا أتمنى من كل الدعاء ومن كل طلبة العلم ومن كل العلماء الذين علمونا أدب الخلاف أن يراعوه. وأنا قرأت أثر عجيب بيقول واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنزير اللؤلؤ. زمان كانوا بينتقوا طلبة العلم، بينتقوهم. أبو محمد الأعمش كان بيفعل بتلاميذه الويلات، كما مش عايز أبسط الكلام، لكن هي دي القضية. كتير مننا دخل على الدعوة ودخل على العلم وارتقى المنابر واشتهر وقد دخل بعبله بدون تزكية بدون تربية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ده دكتور عبد الرحمن اللي خلانا ننتقل لحضرتك وأن الكلام الإمام الثوري رحمه الله لما كان يقول كان الرجل منا إذا أراد أن يكتب الحديث يبدأ يكون بقى من المحدثين، تأدب، ده أول حاجة عملها، تأدب ثم تعبد قبل أن يطلب علم بعشرين سنة. أنا وقفت قدام الأثر ده كاد عقلي أنه يطيش، أنه يتأدب وبعد ذلك يتعبد، وبعد كده لما يتم الأدب ويتم يعني يصل لمرحلة طيبة من العبادة يبدأ بقى في طلب الحديث. الإمام مسلم رحمه الله لما كان بيشوف الإمام البخاري رحمه الله لما كان يقول له دعني أقبل قدمك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله، لما كان بيقول هذا الكلام مع وجود خلافات، يعني رغم أنهم اختلفوا، الصحابة اختلفوا زي ما فضل الشيخ مصعد الآن قال، ولكن كان يبقى دائما بينهم لغة التراحم، لغة المودة، لغة التواصي. يعني أنس لما كان يقول كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر وكان هذا لا يعيب على هذا وهذا لا يعيب على هذا. وجابر لما كان يقول نفرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل وهذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على هذا. عايزين نوصل رسالة يا دكتور عبد الرحمن ان وجود هذه الخلافات هي سبب لمحو البركة من الأمة. يعني لا يخفى على حضرتك خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الأمة بليلة القدر.
نعم.
يقول خرجت لأخبركم بليلة القدر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتلاحيان، قال السلام فرفعت. يعني احنا حرمنا هذا الخير بسبب هذا الخلاف. وبرضه لا يخفى علينا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح حديث ابن عباس النبي في مرض موته لما قال ائتوني بدوات وقلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فاختلف أهل البيت، فمنهم من يقول عندنا كتاب الله ومنهم من يقول دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأنه، ومنهم من يقول هاتوا الكتاب وهاتوا الألم للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكتب، فاختلفوا فقال السلام قوموا فلا ينبغي عندي الخلاف. فعندها يعني قال ابن عباس فكانت الرزية كل الرزية أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب هذا الكتاب، وتسمى الحديث ده بحديث الرزية حديث المصيبة. فأنا عايز حضرتك توصل للناس رسالة إن ممكن فعلا إحنا ممكن نحرم من خير كبير جدا بسبب هذه الخلافات.
يا وصية لإخواننا الدعاء صح قبل الناس، يعني إخواننا الذين يرون الدعاء هم يلتمسوا لهم الأعذار، وأنا يعني أدين الله جل وعلا بذلك أقول إن اختلاف الدعاة فيما بينهم وإصرار كل واحد منهم على رأيه، أنا أقول هذا للناس إن اختلاف الدعاة فيما بينهم وإصرار كل واحد منهم على رأيه هذه مدعاة إخلاصهم، هذا مدعاة إخلاصهم وليس نفاقهم أو رياءهم. لماذا؟ لأنه يدين الله بشيء وعنده الأدلة على ذلك، فهو لن يتزحزح عن هذا الذي يدين الله به إلا إذا اقتنع برأي آخر، فاختلافهم مدعاة لإخلاصه. أقول هذا للناس. أما الدعاة فيما بينهم فرسالتي إليهم، وهذه والله يعني أعيشها في حياتي، أن أعظم الناس في تصوري أجرا عند الله جل وعلا هو أسلم الناس صدرا. إن
شاء الله
هو أسلم الناس صدرا. يعني ما المانع أن نبدأ صفحة جديدة فيما بين الدعاة وبعضهم البعض، وأن لا أقول ننسى، فأنا أعلم أنه ربما تكون في القلوب جراحا ثقيلة ربما تكون في القلوب جراح ثقيلة. لكن ما المانع أن نتناسى، مش هقول ننسى، أن نتناسى تلك الضغائن حتى نقف سويا أمام العدو المشترك لنا.
صح،
فعلونا يحاربون الآن ولا يفرقون بين هذا وذاك. يعني الأول سلفيين خلاص كلهم سلفيين والكل يحارب هؤلاء، بل هم يفرحون بهذا الاختلاف. الحل في كلمة
بيؤججوا نوره كمان.
نعم،
بيؤججوا نوره كمان.
الحل في كلمة ذكرها لنا ربنا، قال تعالى ولا تنازعوا
فتفشلوا
وتذهب الحكم. طب الحل ايه؟
اصبروا
إن الله مع الصابرين. الحل في درء هذا التنازع، أخويا ظلمني، أخويا اختلف معايا، أخويا أذاني، الحل أصبر على أخي حتى أقف سويا أمام عدو مشترك.
أحوالك تأذن لنفس أتصل وأرجع الحق ثاني نكمل تعليق على قول الله عز وجل أصبروا.
فضل
معنا أخونا عبد الله من البحر الأحمر. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا عبد الله، تفضل يا حبيبي.
والله يا شيخ أنا كنت من الذين حضروا لكم في القصير وعلمتمونا والله إزاي نقول البرد لله.
الله يبارك فيك يا رب.
علمتونا أيضا الأدب والتواضع وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. شكرا عبد الله، جزاكم الله خيرا. أخونا صالح نسمع لي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك شيخ أحمد؟
الحمد لله
ورحمة الله وبركاته.
ازاي الحال؟ ازيك صالح؟
شيخ احمد
الله يحفظك يا رب، اخبارك ايه؟
اتفضل. كيف احوالك؟
الحمد لله في نعمه والله.
بخير
الحمد لله.
بنحيي ضيوفنا الكرام
الشيخ مسعد والشيخ عبد الرحمن منورين النهارده والله. ربنا يحفظك.
ربنا يا رب يعزهم كده
امين يا رب،
ويجزيهم عنا كل خير
امين يا رب.
مش عشان ما اطولش عليكم، عشان نستفاد بكلامكم الطيب دوت، كنا عايزين نعرف حكم شرعي يا شيخنا.
اتفضل.
بالنسبة كان في خلاف في اليومين اللي فاتوا دول سير في بعض القنوات الدينية، الشيعة والتقرب منهم أو التقرب نتقرب منهم أو نتقرب من اليهود.
طيب حاضر حاضر.
أنهي أكثر عداوة للإسلاميين، السنة والسلفيين؟
حاضر حاضر إن شاء الله.
هل هم يعتبر من المرتدين؟ هل من الكفار؟ هل من الخوارج؟
حاضر يا صالح، حاضر ان شاء الله حاضر. طيب اخونا احمد بس اخي اتصال ان شاء الله. اخونا احمد من القاهره. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. وبحبكم جدا، انتوا علمتونا الادب وعلمتونا كل حاجه كويسه يا شيخ.
ربنا يحفظك يا احمد يا رب، جزاك الله خير.
بكلم الشيخ مصعد والشيخ عبد الرحمن.
الله يبارك.
كيف احوالهم؟ احنا فرحانين بالمجلس ده، بيفكرني بمجلس شورى العلماء والله العظيم. ونفسي تستضيفوا الشيخ محمود المصري في قناتكم، ما بعرفش اكلمه في القناه اللي هو اللي فاضلته فيها، نفسي تستضيفوه بالله عليكم
ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله قريبا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. نرجع لحضرتك يا دكتور عبد الرحمن، مسألة الأدب حتى وإن تطاول، حضرتك كنت بتذكر حتى وإن تطاول علي يعني أنا ده ذكرني بموقف الإمام أحمد رحمه الله كما روى الذهبي في السير، لما كان يقال له إن فلان يقول عليك كذا، فكان لا يزيد إلا أن يقول الله يكفينا. فاصبروا
اصبروا. هذه رسالة تتوجه إلينا وإلى كل من تبوأ مكانة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله جل وعلا، أن طريق الألفة والتقارب والتوافق وخزي الأعداء الذين يتربصون بالتفرقة بيننا ليسودوا، الطريق هو الصبر، أن أصبر على ظلم أخي لي بعبارة بسيطة جدا، من عصى الله فيه أطيع الله فيه.
إن شاء الله
من عصى الله فيه أطيع الله فيه. ويعني سلامة الصدر هذه فعلا أعلى درجة، أعلى درجة لمن أسكن الله الأرض. من أفضل الأحاديث التي يعني فعلا يعني ربما ترسم حياتك وتعينك على الصبر. وأنا أشهد الله جل وعلا في هذا الوقت أني على مستوى الشخصي وأظنكم أني مسامح كل مسلم.
نعم.
ظلمني أو سيظلمني. كلمة الإمام أحمد بن حنبل قال ما ضرني أو سرني إن عذب أخي بسببي. يعني لو أنا أفتي يوم القيامة وخدت منه حسنات وترمى هو في النار وانا دخلت الجنه، انا استفدت ايه؟ حسنات تبرت، انا عفيت عنه، واجر الله جل وعلا جراء عفوي عنه ومسامحتي له وصبري عليه اعظم وافضل، بس هو هيكون في الجنه معايا. من افضل الاحاديث التي ترقق القلب في مثل هذا الباب في شخصيا ما راه الطبراني وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو، في بعض الروايات من حديث عبد الله بن عمر، والحديث صححه الشيخ الألباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على خير الناس افضل انسان في الارض؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله علمنا صدوق اللسان فما مخموم القلب؟ مين القلب مخموم؟ مخموم يعني ايه؟ عشان برضو الناس تفهمها. خمة على نفس الوزن والمعنى لكلمة قمة، يعني قمة الأرض يعني كنس نظفها. فمخموم يعني مكنوس نظيف. مخموم القلب. قال النبي عليه السلام التقي، والتقوى هنا التقي النقي، قلب نظيف مفيش حاجة، مفيش أي حاجة تلوثه. التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسد، الذي يألف ويؤلف. ثمان حاجات فهذا أفضل إنسان عند الله. حتى أن الصحابة قالوا يا رسول الله فمن على إثره؟ لا ده عالي قوي. الدرجة الثانية مين؟ قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قالوا لا نعرف ذلك فينا إلا في رفع. يعني حتى الصحابة ده كمان قالوا فمن على إثره؟ قال مؤمن في خلق حسن. صاحب الخلق الحسن الذي يبلغ درجة صائم النهار قائم الليل في المرتبة الثالثة، وصاحب القلب السليم النظيف. فلان شتمني يا عم مسامحه، فلان يجيب سيرتي على حبيبي، فلان اغتابك قدامنا بينه وبين الصراط، لا لا انا مسامحه دلوقتي ويوم القيامه اقابل واخد بايده ويدخلني الجنه معاه ان
شاء الله.
فهذا هذه الاخلاق نحتاجها نحتاجها. انا اذكر كلمه معلش يا سبحان
الله،
اذكر واقعه ما بين زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس. وانا لما حاولت اراجع هذه الروايه، ابن عباس وزيد بن ثابت بينهم تقريبا حوالي 7-8 سنين. مش كبير يعني، مش شيخ عنده 60 سنه وشيخ عنده 40 سنه واللي عنده 30 سنه، لا ده بينهم 6-7 سنين. ولا يخفى عليكم ان زيد بن ثابت لما خرج من المسجد يركب دابته، امسك ابن عباس بخطام الدابه. خطام الدب. فقال زيد بن ثابت خلي خلي الدابه يا ابن عم رسول الله، ده انت ابن عم النبي، انت من اهل البيت، انت تمسك اللي عايزك تطلع الحمار بتاعته وتسحبه لي؟ لا ما ينفعش، مش انت. فقال هكذا امرنا ان نصنع بعلمائنا. ده ابن عباس اللي النبي دعاله بالعلم، فقهه في الدين وعلمه التاويل على طول. فخطف زيد بن ثابت
يد
استعيذ الكلمه خطف زيد بن ثابت يد ابن عباس ثم قبلها وقال هكذا أمرنا أن نصنع بأهل بيت نبينا. إحنا مفتقدين هذا. فإيه المانع دون ذكر للأسماء؟ فهذا أيضا من الأدب، دون ذكر للأسماء أي أحد من مشايخنا ودعاتنا. ما المانع؟ من ظلم أو من ظلم الآن يقول يا رب أنا مسامح أخوي الشيخ فلان وأخوي الأخ فلان وأخوي الداعية فلان، أنا مسامح عليك يا رب وخلاص هنسى اللي فات، انا قلبي يا رب بحاول اصفيه، صفيه لي انت يا رب اعيني، بس انا اللي عليه مسامح يا رب. مفيش مانع، ادفع بالتي احسن، والله العظيم مجربه، ادفع بالتي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، بينك وبينه خصومه الان، لا ده عداوه والله يصير من احب الناس اليك. اصبر على اخيك تنال حسنة الدنيا والاخره.
تفضل. يعني كلام اخونا الدكتور عبد الرحمن فتح كده ودايما ربنا بيفتح
عليه الشجون.
اصلا
الله يكرمك يا شيخ.
يعني الشعبي رحمه الله لما دخل عليه احدهم في المسجد والشعبي يجلس امامه الاف، واذا بالرجل يقول يا شعبي انت شيخ كذاب. تخيل يا شيخ عبد الرحمن ما فوزت الدرس، واحد املك قال لك انت شيخ كذاب،
شيلوه
هيقطعوا ودنه. قال له أنت رجل كذاب. فرفع الشعبي يديه إلى السماء وقال اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، وإن كان كاذبا فاغفر له، والأخرى ادفع بالتي هي أحسن مجربة. قرأت أن عبد الله بن الزبير رحمه الله كان عنده بستان في المسيق ببستان لمعاوية ابن أبي سفيان في وقت إمارة معاوية للمسلمين، فدخل عبيد معاوية إلى أرض ابن الزبير فأحدثوا فيها خللا وعطبا وإفسادا، فكتب عبد الله بن الزبير رسالة إلى الرئيس، إلى أمير المؤمنين للرئيس، وقال له من عبد الله بن الزبير ابن العوام حواري النبي ابن أسماء ذات النطاقين ابنة أبي بكر إلى معاوية، فيش يشت الأمير ولا كذا، إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد أنا متخيل سيدنا معاوية بيقرأ كده رسالة كل ما يقرأ كلمة ياخد له كده خبطة قبل ما يفوق ياخد التانية.
كان أحلم الناس.
فإلى معاوية بن هند آكلة الأكباد. أما بعد فقد فعل عبيدك في أرضي كذا وكذا، فإن لم ينتهوا ليكونن بيني وبينك شأن والسلام. فكتب إليه معاوية، من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن العوام حواري النبي ابن أسماء ذات النطاقين، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. يا ابن أخي لقد جاءتني رسالتك وقرأت ما فيها، واعلم أن الدنيا لو كانت بيني وبينك لا أعطيتها لك ولا أبالي، فإذا جاءتك رسالتي فاضمم أرضك إلى أرضي وعبيدي إلى عبيدك والسلام. فلما قرأها ابن الزبير بكى وصافر بعد إلى الشام وقبل على رأس معاوية وقال لا أعدم الله المسلمين رجلا له عقل كعقلك. هو ده يدفع بالتي أحسن مجربة. نعم إن
شاء الله. ومن الأدب أدب الكلمة، الكلمة اللي أصبح كثير من الناس الآن لا يلقي لها بالا، ممكن يتكلم بالكلمة ولا يدري قدرها ولا يدري خطرها، ممكن النهاردة يتكلم بكلمة على الفيسبوك تبلغ الأفق، أو إعلامي يطلع على برنامج التوكشو بتاعه ويتكلم بكلام والعياذ بالله في اتهامات زورا وبهتانا وكذبا. يعني ومن الأدب أيضا الأدب في الإعلام، وبخص هذا الإعلام اللي أصبح الآن ليس له هدف الآن إلى تشويه صورة الإسلاميين. يعني سبحان الله، يعني ما بنفوقش من حاجة إلا ونفاجأ بأمر آخر. يعني قالوا بيقطعوا الودان، قالوا بيهدوا المقامات، قالوا مش عارف هيعملوا إيه وهيعملوا إيه. فهذا الإعلام الآن هل يعني من رسالة لهؤلاء الإعلاميين في خطر الكلمة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنها تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؟ هل من كلمة لهؤلاء نقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله رجل من نجاف قال أملك عليك هذا أمسك عليك هذا؟ هل من كلمة هؤلاء الإعلاميين اللي هم الآن ليس لهم هدف أساسا الآن إلا يعني إسقاط الإسلاميين؟ الشيخ مصحى حضرتك توجه لهم رسالة، وبخاصة بعد الحرب الشرسة بتاعتهم دي، حضرتك تقول لهم إيه؟
أقول يقول الله عز وجل وما ينطق من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول عز من قائل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولما سأله عقبة بن عامر الجهني من نجا قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. وعلمنا أن أكثر أهل النار سيدخلون النار بسبب حصائد هذه الألسنة. ولذلك كان الصحابة يخافون جدا من هذه الجارحة. الصديق يقول لساني هذا أوردني الموارد، وابن مسعود كان يقول لساني سبع إن أرسلته أكلني، لساني سبع إن أرسلته أكلني. بقول لإخواننا اللي شغالين في الإعلام اتقوا الله في المسلمين، نحتاج إلى إعلامي يده متوضئة، نحتاج إلى صحفي يده متوضئة. الكلمة أمانة، وسوف تسألون عن كل كلمة، ممكن كلمة تتسبب في إراقة دم فيأتي الإعلامي أو الصحفي في الآخرة مع القتلة، ممكن كلمة تتسبب والله في خراب بيت، ممكن كلمة تتسبب في طعن في عرض مسلم أو في ذمة مسلم. اتقوا الله، إنكم مسؤولون بين يدي الله في الآخرة عما تكتبون وعما تنشرون. اتقوا الله في الشائعات، النبي قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. نحن أمة التثبت من الأخبار. دكتور محمد جميل غازي، وأنا بعتبره من مشايخي رحمه الله وتأثرت به جدا، الدكتور محمد جميل غازي بيذكر طرفة إنه صحفي وهو بيطبع الجريدة لقى في عمود في الصفحة الثالثة فاضي، ربع عمود كده، فطلع رئيس التحرير وقالوا نسينا ربع عمود فاضي في الصفحة الثالثة نعمل ايه؟ قالوا تعلموا الصحابة اكتب بقى. شب حريق هائل في مدينة روما وعلى إثره انطلقت سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف وقد احترق 10 ودمر 50 بيت والكلام ده. قالوا العمود اتملى، قالوا تمام يا فندم. قالوا انزل اطبع، نزل يطبع، طلع له تاني قال له لسه في ربع عمود فاضي في الصفحة الأخيرة نعمل إيه؟ قال له كذب فيه الخبر الملفق اللي قلت لك في الصفحة الثالثة، وقد ذهبت مصادرنا وتحققنا بأنفسنا يا ولاد الإيه. طبعا هناك صحفيون أفاضل أطهار أبرار، حتى لغة الصحافة بقت سيئة. زمان تقرأ المقال يعني المنفلوط ده مش كان صحفي، المقال عبارة عن مقطوعة أدبية، العقاد ده مش كان صحفي. النهاردة حتى اللغة لغة يعني في التراب في الوحل، إلا من رحم الله عز وجل.
شايف ايش كان يقول لك ان الكلام بتنطر من بقوم زي بلص المش.
انا اقول لكل اخ اعلامي انت على ثغر، والله ممكن تبقى نور وهداية واصلاح للأمة، ممكن تبقى خراب ودمار وعار على الأمة. فأسأل الله أن يبارك في الصالحين وأن يتوب على المسيئين.
دكتور عبد الرحمن، يمكن من أكثر الأحداث اللي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بهذه الجزئية، جزئية خطر الكلمة، ما كان من حادثة الإفك اللي ربنا سبحانه وتعالى وضح فيها الأصول العامة لتلقي الأخبار والأمانة في الكلمة وخطورة هذه الكلمة. ولما نقرأ كده في حادثة الإفك، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، يعني سبحان الله ربنا قدم هنا اللسان يعني طبعا لخطره كما حضرتك تعلم. فيعني عايزين حضرتك تحط لنا كده أصول ومبادئ علشان الصحفي اللي هيكتب ده أو الراجل اللي هيطلع في برنامج التوك شو ده من خلال هذه القصة الجميلة، قصة أصحاب الإفك، أهم الأصول اللي المفروض نرجع لها قبل ما نتكلم كلمة نوقد بها نار. وأنا يمكن حصل معي موقف برضو سريع كده، أنا كنت بفسر سورة الأنفال وكنت بتكلم فيها عن أن الإسلام السياسي والأحكام السياسية في الإسلام من خلال الصورة، ففوجئت أن في كاتبة طلعت في جرنان يعني بتقول مسجد مجهول وشيخ سلفي بيعلم الشباب في فنون القتال وكيفية توزيع الغنائم بعد المعارك.
لا حول ولا قوة.
يعني شوف حضرتك، فإحنا محتاجين منهج فعلا، منهج لتلقي الأخبار وسماع الأخبار والتثبت من الأخبار والتأكد، ونقول للناس خدوا بالكم الكلمة دي مش سهلة. ابن سعود لما صعد على الصفا وأخذ باللسان وجمع الناس وقال يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم، أيها الناس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا بني آدم في اللسان. ياريت حضرتك تدين لنا بعض المعاني دي تكون رسالة للأمثال هؤلاء علشان يرحمونا شوي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أذكر أن كنت أنا وفضلت الشيخ مسعد ودكتور حازم شومان والشيخ محمد الصاو كنا في الغردقة في مؤتمر، وكان الكلمة بتاعتي تقريبا عن حسن خلق، والشيخ مسعد كان بيكلم عن التعامل مع النصارى بحسن خلق. يعني احنا نتكلم عشان نطمن الناس، نطمن الناس بما هو حق في ديننا، مش بنضحك عليهم برضه. واحد طلع على التلفزيون المصري في القناة الأولى وقال ان شوفوا بقى هو مسعد الأنور بيقول اهو ادفع بالتي يعني هي احسن، يعني يعني وجادلهم بالتي يعني ما غتوشي بالتي احسن هنوريكم. انت تذكر وقال ان عبد الرحمن، فواحد سبحان الله يعني طلع واحد من الغردقة عمل مداخلة على التلفزيون المصري قال لهم هذا الكلام اللي تقولوه باطل، انا كنت حاضر مؤتمر وكان عبد الرحمن الصاوي بيتكلم عن حسن خلق ما قالش كلمة قلته خالص، والشيخ مسعد كان بيتكلم عن مش عن حسن خلق متعامل مع النصارى وما قالش الكلام ده خالص، انما انتوا ده الاعلام. فافضح
الله ولي الذين امنوا،
الله ولي بدون ما نعرف، بدون ما نعرف. فسبحان الله، انا هقول حديث واحد بعد الاتصال.
طيب معنا اتصال اختنا ام بلال من القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايه تفضلي.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الأول بكلم على الشيوخ الكرام وبأخص بالذكر الشيخ مسعد أنور لأنه هو كان سبب في التزامي من 6 سنين تقريبا. هو إنسان مهذب جدا ومنظم في أفكاره وعلى طول مدعم بالدلائل، فهو بصراحة أنا يعني بخصه يعني بالشكر جامد أنه كان سبب في التزامي. ثاني حاجة رجاء بقى يا شيوخ يا كرام، أنا إحنا دلوقتي إحنا تعلمنا العلم على أيديكم.
صيب
يا ابني زيت على الضيط صلب
الاتصال ده ما يتقطعش يعني. طيب فضل سيد الرحمن تفضل.
اقول حديث النبي.
طيب معلش ام محمد من الاردن.
طيب
السلام عليكم
ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخوك محمد مصري من الاردن.
اهلا وسهلا يا محمد.
ازيك يا شيخ؟
من الاردن ولا من القاهره؟
لا انا محمد من بني سويف بس انا ساكن في الاردن.
ماشي تفضل يا محمد.
ازاي صحتك يا شيخ احمد؟
والله الحمد لله في نعمه. والله الحمد لله.
اسلم على الشيخ مسعد حبيبي وروح قلب.
اتفضل.
الله يحبك ويرضى عليك.
ربنا يهديك.
والله وما شاء الله ما شاء الله انا اول مره اشوف الشيخ عبد الرحمن. بسم الله ما شاء الله.
ان شاء الله.
يعني حاجه يعني حاجه تفرح. بسم الله ما شاء الله.
الله يحفظك يا رب.
ربنا يثبتك يا شيخ عبد الرحمن والشيخ مسعد حبيبنا من زمان.
الله يكرمك.
روح قلبنا والله.
الله يحفظكم ان شاء الله.
والله بحبكم في الله كلكم.
ربنا يحفظك يا رب.
الله يحفظك.
جزاكم الله خير يا اخو محمد. ربنا يحفظك يا رب.
الله يحفظك يا شيخ احمد. الله يبارك فيك.
الله يبارك. صيب الدكتور احمد من المنصوره. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اهلا وسهلا دكتور احمد.
شيخ احمد جلال.
اي اتفضل.
سعيد الشيخ احمد.
الحمد لله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يكرمك يا رب. وازاي شيخ مسعد انور؟
الحمد لله ربنا يرضى عنك.
عاوز اقول لك شيخ مسعد كلمه لحضرتك.
تفضل.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. ربنا يرضى عليك.
ربنا يكرمك. يعني من أفضل مشايخ مقربة لقلبي حضرتك.
ربنا يجمعنا في الجنة.
وعاوز أقول كلمة غريبة يعني مش عارف حاجة جوه قلبي قوي.
قول.
كل كلمة وفي خطبة حضرتك بتقولها أنا بحفظها من أول سطر.
ما شاء الله.
يعني يا دوبك انت تقولها انا بحفظها على طول. مش يعني لو قلت لك بعد ما تقول الشريط كله ممكن اقول لك انا الخطبه كامله من اول كلمه.
كفايه جسمي اشعر
صوت صفير البلبلي. صوت صفير البلبلي تحت له. ربنا يكرمك. شكرا يا احمد. جزاكم الله خيرا. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يجزي خير يا رب. طيب دكتور عبد الرحمن تفضل.
يعني اقول حديث النبي عليه السلام: من صمت نجا.
ما شاء الله.
ثلاث كلمات: من صمت نجا. يعني احنا كنا بنتكلم عن خطوط الكلمه. لان كل الناس خطوره نصف الكلمه مش الكلمه. لا نصف الكلمه. النبي قال: من اعان على قتل اخيه ولو بشطر كلمه.
نعم.
يعني مش بيقول له اقتله، يعني يقول له وقف. هذا له عقوبه عظيمه عند الله. لا مش كلمه، ممكن تبقى هي في معنى الكلمة وإن لم يتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جلس مع زوجته حبيبة قلبه عائشة رضي الله عنها، وإذا بها تذكر صفية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام الأخرى.
نعم.
التي كانت تسامع عائشة في الجمال وفي الحب.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام لما رآها أحبها. السيدة عائشة عملت إيه؟ قالت: حسبك من صفية أنها
أشارت
كذا.
وقالت إشارة.
فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة.
نعم.
لو مزجت بماء البحر
لمزجت.
هي ما قالتش قصيرة. هي ما قالتش قصيرة.
مجرد إشارة.
مجرد إشارة
بس.
في غيبة، أنا أسمي للناس في غيبة العلماء بيسموها بالمعنى. يعني مثلا الله يبارك لك. يعني مثلا واحد بيقول لي: أنت تعرف يعني ما مش عايز أقول اسم حد، واحد يكون اسمه الاسم اللي يزعل، تعرف أبو سحلول؟ قال: الله يغفر له. الله يغفر له بقى، ما جبتش سيرته الله يغفر له.
دي غيبة.
هو انت فهمت ايه دلوقتي؟
ده مخطئ. هو
راجل وحش ومخطئ وما جبتش سيرته ومش طايقينه، مع انه ما تكلم عنه. قال: الله الله يغفر له.
غيبة مبطنة.
لكن قالها بصيغة توحي بالذم. يعني ممكن تبقى كلمة من صمت نجا. لا ده ممكن تبقى شطر كلمة. ده ممكن ما يتكلمش وتبقى
إشارة
وتبقى معنى كلمة. لا ده ممكن يقول كلمة حلوة في حقه في الظاهر، لكن في باطنها انها مذمة او سوء. هذا كله لن يضيع عند الله عز وجل. فلئن أخفى فالله جل وعلا لا تخفى عليه خفية، سواء منكم من أسر القول أو قوله، ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل والنهار، كله عند الله جل وعلا سواء. فمن تكلم بكلمة أو سكت عن شيء يريد ذم أحد من إخوانه، هذا لا يضيع عند الله جل وعلا، بل سيعرض أمام الله جل وعلا والقيامة.
أخذ محاولك طرف من صمت نجا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حسن الشيخ الألباني. يعني عليكم بحسن الخلق، الأدب اللي احنا عمالين نتكلم حوله النهاردة، عليكم بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجملت الخلائق بمثلهما.
كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما ولا.
سبحان الله.
هذا في أثر.
جزاكم الله خيرا. طيب دكتور عبد الشيخ مسعد ربنا يحفظك يا رب، ومن الأدب الأدب مع غير المسلم.
نعم.
التعامل مع غير المسلم.
نعم.
يمكن شاعر الفترة الماضية ما يتعلق بتهنئة النصارى بالكريسماس، الحمد لله المسألة عدت ولكن إلى الآن لسه النهاردة إلى الآن المشكلة ما زالت قائمة. هل يجوز التهنئة؟
لسه 6 يناير و7 يناير
اللهم
7 يناير
فإحنا عندنا نقطة مهمة جدا. أنا ديني أمرني بالتعامل معهم بالبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق وديني أمرني أن أنا أتعامل معهم بالإحسان لا أظلمهم ولا أحملهم ما لا يطيقون بل ديني أمرني أن أنا أتعامل معهم حتى وإن أساءوا بخلق وبرفق طبعا لا يخفى عليكم طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اليهود مروا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد السام عليك وقامت عائشة وقالت بل عليكم السام واللعنة فقال مهلا يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا زانة النبي في موطن قوة إلا شانة النبي في موطن قوة والنبي كثر داخل المدينة واليهود قلة وفي موطن ضعف وهم أساء ومع ذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل ويأمر بالرفق ولا يخفى علينا أبدا أن حوار النبي صلى الله عليه وسلم معهم كان في قمة الرقي والأدب لما يكتب إلى هرقل إلى هرقل عظيم الروم ويكتب إلى كسرى إلى كسرى عظيم الروم عظيم فارس فسبحان الله يعني هل الأدب ده يدفعني إن أنا على شيء متعلق بالعقيدة اللي أنا لا أؤمن بها بل أنا أكفر بها هذه العقيدة اللي تناقض عقيدتي وجها لوجه هل أنا النهاردة من الأدب إن أنا أهنئ النصارى في عيد قالوا فيه بصلب الرب أو موت الرب أو قيامة الرب أو غير ذلك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يجعله سؤال كده مباشر وجواب خذه مني مباشر. هل يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟ قال ابن قيم الجوزية في كتاب أحكام أهل الذمة هذا حرام باتفاق. يعني أنا لا أعلم عالم من علماء سلف هذه الأمة قال بجواز ذلك. ابن قيم الجوزية يقول هذا حرام باتفاق ثم قال عبارة عايز الكل يسمح
الاتفاق لا يخالف
قال وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك
نعوذ بالله
وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل فمن هنأ عبدا بمعصية فقد عصى الله ينفع واحد بيشرب خمرة أقول له ألف مبروك فمن هنى عبدا بمعصية أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه هذا كلام ابن قيم الجوزية بالحرف
وبينقل فيه اتفاق العلماء
اتفاق يعني العلماء
لا خلاف ولا
اتفاق العلماء
لا تجتمع أمتي
أنا لا أدري هذه الفتاوي يعني زوات البلاوي كيف تخرج ولمصلحة من نميع ديننا أنا لي أن أهنئه في كل مناسبة إلا مناسبة تتعلق بعقيدة هي باطلة عندي أنا يا سادة لا أعتقد أنا قلت هذا الكلام شيخ أحمد وكان أخويا الدكتور عبد الرحمن معايا كنا في مؤتمر في نقابة المحامين
نقابة دار القضاء العالي
في دار القضاء العالي وكان بجواره واحد أسيس قلت له أنتم لكم حقوق علينا وحقكم الأول علينا أن ندعوكم للإسلام لأننا نعتقد أنكم على باطل
ما اتفقنا الأسيس يجي معانا هو اللي
هو جاي يعني قلت له كده قلت له أنت حقق الأول علي أن أدعوك إلى الإسلام لأني أعتقد أن عقيدتك باطلة فالرجل وجم فقلت له يا أستاذ أنا لا أعتقد أن الله هو المسيح ولا أعتقد أن المسيح ابن الله ولا أعتقد أنه ثالث ثلاثة الله علمني في القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنت تعتقد أني خارج ملكوت السماء أنا عايز أسأله أنت رأيك كيف النبي محمد هو نبي ولا لا أقول لا مش نبي إيه رأيك في المصحف ده كتاب ربنا ولا مؤلف ولا مش كتاب ربنا إذن هو كافر بقرآني وبنبيي بل وبإلهي وهذا كفره بعقيدتي وكفري بعقيدته لا يمنعنا من التعايش إني عامله بالبر وإني مظلموش وإني أحسن إليه وأهنيه بأي مناسبة غير المناسبة دي ربنا يعني مراته خلفت أقول له اللي جاب لك يخلي لك اترقى بقى مدير عام أقول له ألف بركة أقول له تبقى وكيل وزارة بنته بتتجوز أقول له ألف مبروك عي أعوده حصل له حالة وفاء أعزيه إنما أميع ديني لمصلحة من وبعجب جدا واسمح لي بقى يعني أصرح بأسماء أما يطلع أخونا الدكتور مظهر شاهين ويطلع أخونا محمد مرسي مش كده يقولك لا خلاف بيننا وبين النصارى في العقائد إنما الخلاف في الفروع يا أخي اتقوا الله في دينكم
يا أخي اتقوا الله في الإسلام. إيه اللي بتقوله ده يا عم الشيخ مظهر؟ بقى لا خلاف بين المسلمين والنصارى في العقائد في الأصول. طب اسأله أنت مؤمن بالنبي محمد؟ أنت مؤمن بالقرآن؟ اسأله لمصلحة مين بتميع دينك؟ أنت مسؤول عن هذه الخزعبلات بين يدي الله في الآخرة. اتق الله في دينك يا أخي، اتق الله في المسلمين. الخلاف بيننا وبينهم في صلب العقيدة. فأنا بقول لإخواني يعني هذه المناسبات نحن بإجماع أهل العلم اتفاقا لا نهني غير المسلمين بأعيادهم، لأن في هذا إقرار مني له على عقيدته الباطلة. أو أنت بتعتقد أن ربنا مات وصعي وصعد إلى السماء؟ تعتقد هذا الكلام؟ إن كنت بتعتقده فمصيبتك مصيبة، وأي مصيبة يبقى راجع دينك بقى، صحح عقيدتك، بلاش تمييع لقضية الولاء والبراء فيها. إيه لما أقول أنا مش مستني من نصراني يهنيني بالعيد؟ مش مستنيها منه وما طلبتش منه ده، ولن أهنئه بعيده لأنه عيد عندي كفري، ما ينفعش. إنما أتعايش معه بقى زي ما ربنا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. كان ابن عمر أو ابن عمر إذا ذبحت في بيته الشاة قبل أن يأكل منها يقول: أهديتم منها لجاري اليهودي؟ فإني سمعت النبي يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. أعدل معاه وحمي، ودمه علي حرام، وعرضه علي حرام، وماله علي حرام، بل لو ظلمته حجيجه في الآخرة. النبي محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه من حقه شيئا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. فدي قضية ودي قضية.
نعم. جزاكم الله خيرا. طب عبد الرحمن في آخر خمس دقائق معنا نهضة، يعني سبحان الله الوقت يعني معكم سبحان الله جدا سريعا يعني. ومن الأدب الأدب في النصح، الأدب في تقديم النصيحة.
أنا أستاذك يا شيخ أحمد أعلق على النقطة دي بسرعة.
طيب تفضل.
إحنا ليه ما بنهنئش النصارى في عيدهم؟ ببساطة لأن الأعياد من الشرائع.
صحيح.
لأن الأعياد من الشرائع، والله قال: لكل
جعلنا
منكم شرائع ومنهاجا. لا يجوز في هذا العيد. والنبي عليه السلام لما دخل المدينة، عشان برضو من قرآن وسنة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد المسلمين يلعبون مع اليهود في يوم عيدهم، فالنبي عليه السلام نهى عن ذلك وغضب وقال: إن لكل أمة عيدا. كل أمة لها عيد مميز. إن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. أنا مسلم ليعيد بس، لا أشاركه في عيد، إلا عفيدك براحتك، إنما ينفعش أشاركه في عيد ولا حتى بالتهنئة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل وقال: يا رسول الله إني نذرت أن أذبح ببوانة. لكن هذا الموضوع ما كانش بالنا، لكن هو جاء على الخاطر. إني نذرت أن أذبح ببوانة. النبي قبل ما أقول له أذبح، واحد نادر يذبح ما تذبح؟ لا لا. قال له: هل كان فيه وثن يعبد للمشركين؟ قال لا. قال: كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال: فاذبح إذن. وفي تفسير قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال: الزور هو أعياد المشركين. فعانينهم الفيروز بتاعهم، الأعياد بتاعتهم. فهذا نحن مسلمون لنا مزية بعيدنا، لنا نخرج فيه بنسائنا ورجالنا وأطفالنا حتى الحيط، وهم لهم عيد لا نشاركهم ولو بكلمة ولو بكلمة. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم.
جزاكم الله خير. طبعا وكان يعني أخيرا كده كنت عايز أختم بنصايح سريعة لل، ولكن في موضوع شائك جدا لازم ولو كلمات يسيرة كده لحد إن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله نتكلم فيه. موضوع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي انتشر الآن على الفيسبوك والكلام ده، وللأسف يعني للأسف بعض الناس اللي عايزة برضو تسوق برضو نفس الكلام. التيار الإسلامي جابوا صورة كده العشر خمستاشر واحد بجليب بيضة بقى ومسكين الشوم، والناس بتجري قصادهم وقالك بس ده هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ظهرت في بور فؤاد في بورسعيد.
نعم.
وتبين بعد كده إن دي لقطة من فيلم من الأفلام اللي هي كانت برضو بتشوه صورة الإسلاميين. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهيئة، أنا بقول إن الهيئة أصلا قائمة، يعني هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة أصلا في مصر، ولكن كل هيئة في مجالها. يعني مثلا
اللي عمل موضوع الهيئة ده وصلنا لإيه؟
وصلت
مين؟
ولا طلع مين ده؟ طلع الأزمة لا ناس من غير مسلمين. ده اللي تبين هو طلع من غير مسلمين.
بس نعرف الناس إن ما فيش هيئة ده حاجة وهمية حاجة وهمية وده واحد مش مسلم واحد نصراني عاملها صور كده وحط شوية لقطات عشان يقول لي في هيئة.
أنا عايز أقول بداية إن قطب الدين أعظم أصلاً هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني عايز أقول مثلاً أنا النهاردة اللي معلم ابن الصلاة مش ده أمر معروف والنهي عن المنكر. الراجل اللي واقف النهاردة في الجمارك علشان أنا داخل المطار وإحنا داخل المطار لازم يفتش الشنط ويشوف في حد معه حاجة أو كده مش ده من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. اللي واقف على الحدود علشان يمنع دخول مخدرات وكلام ده مش ده نهي عن المنكر. عسكر المرور اللي واقف ينظم ده مش ده تبع الهيئة. يبقى إذا الهيئة أصلاً موجودة قائمة الداخلية دي. فأنا عايز أوصل للأمر المهم إن الهيئة دي أصلاً لا تمت أبدا ولا نعرف أصلا يعني إن ثبت فعلا يقينا إن الأقامة غير مسلمين. فالمسألة واضحة جدا. ولكن أنا عايز أقول إن هذا الأمر الآن تعليق يسير من الشيخ مسعد تعليق يسير من الشيخ عبد الرحمن على هذه المسألة. يعني
أولا هم يعني عملوا صفحة على الفيس وقالوا يعني دي هيئة وتابعة لحزب النور وحزب النور تبرأ منها تماما. بل أنا أعرف أنهم عملوا محضر كمان. وأخونا نادر بكار كان عمل مداخلة مع أحد المذيعين يعني فقال لو شفت واحد بخرزانة وماشي يقول لك أنا تبع هيئة الأمر خده من أفاه كده وسلمه للشرطة. فهذا كله تشويه التيار الإسلامي. الأمر من عفو نهي عن منكر فريضة من أعظم فرائض الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه الحديث. لكننا تعلمنا من علمائنا أن الأمر بالمعروف لا يكون إلا بمعروف وأن النهي عن المنكر لو ترتب عليه منكر مساو له أو أكبر منه فهو منكر فلا يكون إلا نهي بمعروف أيضا وأمر بمعروف بمعروف. كل ده شائعات ممن فزعهم اكتساح التيار الإسلامي ممن يبغضون أن تحكم مصر بالشريعة وهذا من مكرهم ومن كيدهم. أنا بقول لهم كل موتوا بغيظكم ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أسأل الله الهداية للجميع.
دكتور عبد الرحمن تعليق على الموضوع.
والله تعليقي أقول أنت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنت آمر وأنت ناهي وأنت داعي إلى الله. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كنتم خير أمة أخرجت للناس الخيرية جاءت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مع أن الإيمان أعظم وأسبق لكن الله قدم الأمر معروفا أنها المنكر لهذه الأمية لهذه الأمة هذه خصيصة لهذه الأمة. فأقول أنت في أي مكان لابد أن تكون آمرا أو ناهيا. أنت في منظمة الهيئة الإسلامية للأمر معروف عن المنكر التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم من كل أفراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ماشي في الشارع واحد ما بيصليش أنت من ضمن الهيئة الآن
بالحسنة.
أنت في بالحسنة وباللين والرحمة وبالبسمة. البسمة نفسها ممكن دي أمر معروف عن المنكر حتى بدون ما تتكلم. فكلنا كدعاة إلى الله كلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. هذه وظيفتنا وبغيرها يسحب البساط من تحتنا ونسلب خيرية هذه الأمة.
نسأل الله تعالى
أن يعني يثبت وإياكم على هذه السنة وعلى هذه الفريضة حتى نلقى الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. أنا والله يعني الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم قدر سعادتي وأنا ضيف عليكم النهاردة. ربنا يجزاك الله خير وأنا والله مبسوط جدا وإن شاء الله يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن هذه اللقاءات تتكرر زي ما اتفقت مع حضرتك الشيخ مسعد وزي ما اتفقنا دكتور عبد الرحمن إن شاء الله بإذن الله. الوقت معاكم مر سريعا ولكن إن شاء الله يعني بإذن الله يعني دي حاجة تحزن من الوقت عدى بسرعة ولكن إن شاء الله اللي يرفع هذا الحزن إن شاء الله يكون هذا اللقاء متجدد بإذن الله تبارك وتعالى. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ربنا سبحانه وتعالى أولا يتقبل منا هذه الحلقة خالصة لوجه الكريم وأسأل سبحانه وتعالى أن تكونوا بفضل الله انتفعتم من هذه الحلقة وأسأل سبحانه وتعالى في نهاية الأمر أن يرزقنا الأدب في التعامل معه سبحانه والتعامل مع نبيه صلى الله عليه وسلم والتعامل مع سائر الخلق المسلم وغير المسلم إنه لي ذلك القدر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رحلة العمر الطويل.